بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الفصل الخامس في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرام. في أقسام العمرة يبين المصنف الأحكام المرتبطة بالعمرة، فبدأ بقوله في المسألة 135: العمرة كالحج، كالحج من حيث الحكم. العمرة كالحج من حيث الحكم، مو من حيث الكيفية، من حيث الحكم كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا بها. هذا جاب الآن السيد الموارد التي توجد فيها العمرة، بس متى تكون واجبة ومتى تكون مندوبة إلى آخره. أما قوله فقد تكون واجبة، فوجوب العمرة يتصور في موردين: المورد الأول أن تكون واجبة بالنذر، قال لله علي أن أعتمر مثلا، صارت العمرة واجبة عليه لكن بسبب النذر، وجدنا على تفاصيل النذر، نذر في وقت محدد أو لا نذر نذرا مطلقا، هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون العمرة في نسك، العمرة في نسك. النسك قلنا الحج أنواع ثلاثة: حج تمتع وإفراد وقران. حج التمتع يبتلي أولا بأي شيء؟ بعمرة التمتع. حج الإفراد والقران بعد أن يفرق من أعمال الحج للإفراد أو القران له أن يأتي في نفس السنة وله أن لا يأتي في نفس السنة بهذه العمرة، فعليه المكي وجوب مرتبط بحج بنوع حجه، واضح ولا؟ الحج والعمرة. ولذا مر سابقا ذكرت إليكم بأنه في الاستطاعة بالنسبة إلى المكي قد يستطيع إلى الحج ولا يستطيع إلى العمرة، أو قد يستطيع إلى العمرة المفردة ولكنه لا يستطيع إلى الحج، تمام؟ بخلاف النائي، النائي ما نقول والله هذا يستطيع إلى العمرة دون الحج أو العكس، يا أما كله والله لا، لابد أن يستطيع إلى العمرة والحج معا، تمام؟ فإذا قد تكون واجبة كما لو كانت في بنذرا وجبت بالنذر أو وجبت في ظني في ضمن النسوك، وقد تكون مندوبة، وهذا هو مثل العمرة العمرة المفردة، الأصل فيها أن تكون مستحبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون مفردة، يعني مفردة عن النسك، وقد تكون متمتعا بها إذا كانت العمرة في ضمن حج حج التمتع. العمرة الواجبة يتحدث عنها في مسألة 136. تجب العمرة كالحج على كل مستطيع. تحتون لكلامي؟ قلت العمرة الواجبة، فإحنا قاعدين نتكلم مو عن العمرة مطلقا، نتكلم الآن عن العمرة الواجبة. فإذا العمرة الواجبة تجب العمرة كالحج على كل مستطيع. الآن من كلامي أي عمرة اللي يقصدها؟
ما تحققت بالنذر أو التمتع بالخصوص؟
لا، تجب العمرة، لا التفتوا للسؤال، تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجل للشرائط. يتكلم عن العمرة بروحها. شيخ هاشم ساعة قلت أنت أحسنتم، الإفراد والقران، الإفراد والقران، الإفراد والقران هو الذي تجب فيه. ذكرت من شوي في المسألة الأولى، في بيان المسألة الأولى، أنهم قد يستطيع إلى حج الإفراد، وقد يستطيع إلى عمرة الإفراد. واضح له؟ قال تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط. فهو مكي استطاع إلى الحج فعليه أن يذهب، عفوا استطاع إلى العمرة فعليه أن يأتي بالعمرة. ووجوبها فوريا، فوري إلى من؟ إلى من كان مكيا، لأن فرضه حج الإفراد. نعم، ووجوبها فوريا كفورية وجوب الحاج. فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت عليه. فإذا المكي نقول له وش تقدر عليه؟ تقدر استطعت إلى العمرة عليك أن تأتي بالعمرة، استطعت إلى الحج عليك أن تأتي بالحج. نعم، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع الذي يبعد عن مكة 88 كيلومتر، اللي هو يعبر عنه بأنه نائي، هذا لا تجب عليه عمرة المفردة. نعم يستحب له الإتيان بالعمرة المفردة كما سيأتي. فبالتالي من يأتي بها يأتي بها بقصد الاستحباب ولا يأتي بها بقصد الوجوب. نعم، إذا أوجبها على نفسه بالنذر فذاك أمر آخر. جيد. نعم، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا لحج التمتع ولكنه استطاع للعمرة. عنده 30 دينار توديه الحج، بس ما عنده 3000 دينار تودي، عفوا عنده 30 دينار تودي إلى العمرة لكن ما عنده 3000 تودي إلى الحج، ولا لا يجب عليك الذهاب إلى العمرة وإن كان مستحبا. وعليه ما دامت لم تجب على النائي الذي هو وظيفته حج التمتع، يقول فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، لا أصلا واجب عليه، كما لا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة. استأجرنا فلان حتى يروح إلى حج إفراد، يجب على أن يأتي بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد؟ يقول لا، ما يجب عليه. واضح ولا؟ ليش؟ لأنه استنيب إلى الحج، إلى حج الإفراد. وقلنا مكررا حج الإفراد في حج إفراد وفي عمرة مفردة، وما عندنا إلا حج التمتع. حج التمتع اللي هو عبارة عن نسك واحد فيه نسكين بينهما تمتع، شفتين دولة؟ يعني فرق عندنا ها هذا من الفوارق الأساسية أشرنا إليها سابقا، أنه عندنا النسك حج الإفراد، حج التمتع، حج القران. حج الإفراد وحج القران فيهما نسكان غير مرتبط أحدهما بالآخر، ولذا تجيب سنة بحج الإفراد والسنة الثانية بعمرة الإفراد ما عنده مشكلة، واضح ولا؟ سنة حج قران والسنة أخرى مثلا عمرة إفراد ما عندنا مشكلة. لكن في التمتع، في حج التمتع نحن أصلا نشوفه على أنه نسك واحد، نسك واحد فيه فردان تنتهي من الفرد الأول وفي نفس العام تدخل في الفرد الثاني، واضح ولا؟ ولذا قال فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، كما لا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة لأنه استأجر إلى أن يأتي بحج الإفراد، جيد، ولا يجب على أن يأتي بحج بعمرة الإفراد. نعم، إذا تم الاتفاق معه على أن يأتي بحج الإفراد ثم عمرة الإفراد وزيدوا له شوية في السن، وهذا يلزم اتباعا للاتفاق، واضح ولا؟ وإن كان مستطيعا من الإتيان بها، ولكن أيوة وصية، يعني حتى لو كان مستطيعا يقول أقدر أحرم أسوي عمرة مفردة، يقول مع ذلك ليس واجبا، تبغى تسوي هذا فهو من عندك، واضح؟ أما إلزام ما في إلزام، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه. على كل حال قاعد هناك سو كم ساعة، نصف نهار، حتى بالزمن السابق نصف نهار تحرم من التنعيم وتدخل إلى تأتي مكة وتأتي بالأعمال العمرة المفردة. مسألة 107 وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما. نجي عن بعد شوية، بعد شوية بيجينا التفريق بين العمرة، هي العمرة المفردة والإفراد؟
المفردة والإفراد.
لا نفس الشيء، نفس الشيء. لفظ مختلف. بس العمرة المفردة وحج وعمرة التمتع في فرق، هذا بيجينا إن شاء الله قريبا. يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام. هذا مما لا كلام فيه، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوما. هنا يبدأ الخلاف بين الفقهاء، المقدار الذي يفصل فيه بين العمرة. شوفوا، يعني أن يأتي بعمرة كل شهر هذا لا خلاف فيه، أن يأتي بعمرة بعد العمرة عنه وعن غيره هذا أيضا مما لا خلاف فيه. يعني اليوم قاعد رجال في مكة 10 أيام مثلا، يقول أنا كل يوم راح أسوي عمرة، اليوم الأول اللي دخل فيه سوى عمرة عن نفسه، اليوم الثاني لبس حرامة راح التنعيم وسوى عمرة عن أبوه، والثالثة عن جدة أو عن الأئمة عن النبي وماشي كله عن غيره، هو سوى عمرة صباحا وعمرة مساء بقدر ما تستطيع عن نفسك وعن غيرك، ما دام تغايرت ما في أحد يقول بأن فيه إشكال، أصلاً ما في أي إشكال، واضح؟ الإشكال وين يقع؟ الإشكال يقع فيما إذا أراد أن يحرم لنفسه مكرراً، واضح ولا؟ يحرم لنفسه مكرراً بعد مرور 30 يوماً من إحرامه الأول، هذا أيضاً مما لا كلام فيه. النزاع وين؟ في أنه هل يكتفى بتغاير الشهر أو أنه يكتفى بعشرة أيام، تغاير شهر أو ما تغاير شهر. بعبارة أوضح، إذا كان المعتمر يريد أن يعتمر عن نفسه فهو في الآراء في المسألة 3. الرأي الأول أن يمضي 30 يوما بين العمرتين اللتين يريد الاعتمار بهما عن نفسه. الرأي الثاني أن يمضي 10 أيام بين العمرة الأولى والعمرة الثانية. الرأي الثالث وهو رأي المصنف أنه يكفي تغاير الشهر. تغاير الشهر، العبرة بتغاير الشهر، أنك أتيت بعمرة بالعمرة الأولى في شهر والعمرة الثانية في شهر آخر، حتى تربط رأي المصنف العمرة الرجبية الشعبانية، يروح في آخر يوم من رجب يسوي عمرة، وأول يوم أو ثاني يوم من شعبان يسوي عمرة ثانية. ليش؟ يقول لأنه تغاير الشهر ويكفي تغاير الشهر.
سيد قاعد نفس الشيء
في اختلاف. سيد قاعد 10 أيام. سيد الأمام 30 يوم. يحتاط طبعا سيد قاعد ب30 يوم. سيد قاعد احتياط استحبابي. سيد الإمام يحتاط وجوبا ب30 يوم.
يعني
شيخ زين الدين يقول كالعمرة بعد العمرة، لا 30 ولا 10 ولا دراية، حتى لو في نفس الشهر. إيه سنتين العمر تبع.
يعني لو واحد يبي راح رجب يبي سنوات شعبان ما يقدر
منو
اللي يقلل مثلا سير القائد كذا
لا يحتاج استحبابه
يدوز 30 يوم.
30 يوم
10 أيام
لا ترديه من في 10 30 يوم احتياط استحبابه. عموما ولا يجوز الاتيان بالعم ولا إذا ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى شوف ب30 يوما لا يعتبر، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله. طبعا 30 يوم مثل السيد الإمام يحتاط وجوبا، مو يفتي، يحتاط وجوبا، فالمسألة فيها مجال يعني في العدول. جيد، إذا فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره، شوف، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله. هذا شنو معناته؟ أنه يكفي تغاير الشهر. ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد. هذا من المسائل طبعا الابتدائية اللي قاعدة 27-37 من المسائل الابتدائية. ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، ثنتين وعن شخص آخر يعني، وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء برجاء مطلوبية. ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، هذا مما لا كلام في جوازه. وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكالون. وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة، يعني هل لا بد من تغاير الشهر مثلا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع؟ لو لا، لو واحد سوى عمرة التمتع، عفوا العمرة المفردة مثلا في أول ذي الحجة، ينتظر بعد 30 يوم حتى يقدر يسوي عمرة التمتع، أو بعبارة أداء، لابد قبل شهر من إحرام العمرة التمتع، إذا بيسوي عمرة مفردة يسوي عمرة مفردة قبل بشهر، يقول لا يعتبر ذلك، هذا الفاصل ليس معتبرا. فلو راح سوى كلامنا في وجود الفاصل أن من يريد أن يأتي بعمرة مفردة بشكل متتالي، أما بيجيب عمر مفردة وبعدين بيجيب عمرة شنو تمتع، ما عندنا مشكلة، هذا النسك وهذا النسك واضح إن شاء الله. وفي اعتبار ما ذكر من الفاصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال. نعم، فالأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج، شوف، أن يؤخرها إلى محرم لوجود الإشكال، وقال في إشكال. ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلا وأراد الإتيان بعمرة التمتع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر. وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع. خلص من عمرة التمتع، قال والله عندنا احنا باقي 5 أيام أو 8 أيام حتى نحرم مرة ثانية إلى حج التمتع. هم جاء رايحين من القوافل اللي توهم رايحين، واضح ولا؟ قال البيت فارغ شوية، في مجال أروح أسوي عمرة. قل لا، إذا سويت راح تبطل شنو؟ عمرة التمتع. من يقول لك بتسوي لك عمرة شنو؟
تمتع
أخرى، واضح؟ فتلزم إعادتها. نعم، في مجال لو سوى العمرة المفردة، عمرة التمتع سواها ويا القافلة، وبالخش راح سوى عمرة مفردة قبل بيوم من الإحرام لحج التمتع، أو في نفس يوم الإحرام لحج التمتع، هم يزوركم قال إن استغليت الفرصة، فما سويتون شيء، استغليت الفرصة وراح سويت عمرة مفردة، وأنتم خلكم قاعدين في السكن. واضح؟ هذا شو تقول له؟ تقول له أنت الحين وصلنا إلى يوم التروية، فلا يمكنك الإتيان بعمرة التمتع. العمرة المفردة التي فعلتها هي تنقلب إلى تمتع، واضح ولا؟ فلا يجب عليك الإعادة.
يوم
التروية اللي هو الثامن من ذي الحجة، سمي يوم تروية باعتبار أنه الحجاج سابقا يتزودون في بالماء، يتروون ويحملون الراوية لهذا القربة، مثل القربة الراوية، فيملؤونها، فكل واحد يحمل له راوية أو ثنتين، لأن في عرفات وفي مزدلفة ما في ماء مثل الحين، وحتى في ميناء، فيأخذون يتزودون بالماء فيتروون. فهذا يوم الثامن يوم استنفار، يأخذون ماء حتى فيهم إلى اليومين وشوي اللي راح يقضونها في خارج مكة.
يعني شيخنا هذا كله سوى عمرة المفردة طواف النساء، ما لا يخب
سوى كله ينقلب
كأنه رياضة، يعني
ما يضر طواف النساء، يبقى احتياط استحباب والإتيان به في مثل العمرة. عموما العمرة المفردة تنقلب إلى عمرة التمتع. شوفوا العبارة، نعم إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصدا للحج كانت العمرة المفردة متعة، فيأتي بحج التمتع بعدها، بالتالي ما في حاجة إلى أن يعيد أعمال عمرة التمتع، هي بحد ذاتها تنقلب. كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة بالنسبة إلى المكي، كذلك تجب للمكي والآفاقي، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك. في مسألة 139 يبين الفارق بين عمرة التمتع وعمرة المفردة، يقول وتشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور. المشتركات هي كل أعمال عمرة التمتع، اللي هي عبارة عن الإحرام والطواف وصلاة ركعتي الطواف والسعي بالإضافة إلى التقصير، هذه 5، هذا المقدار من 5 مشترك بين عمرة التمتع وعمرة الإفراد. تمتاز عمرة الإفراد عن عمرة التمتع بأي شيء؟ بطواف النساء وركعتي طواف النساء، واضح ولا؟ مضافا إلى أعمال عمرة التمتع ضيفوا إياها طواف النساء وصلاة طواف النساء، فصير 7، فهذه 5 وهذه كم؟
7.
التقصير سيرون 8 أخذ،
لا
7، احسبهم من جديد.
إحرام
طواف النساء أما الفوارق ما الذي تفترق عنه؟ فخمسة فوارق. الفارق الأول أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بلحاظ الزمان أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وهي شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، وتصح طبعا عمرة التمتع قال ذو الحجة، ذو الحجة مو الشهر، مو الشهر كامل، إنما العشرة أيام الأولى. وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور وأفضلها شهر رجب. إذن هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل. يعني في النتيجة الفارق هذا يبين أن الإحلال في عمرة العمرة المفردة أنت بالخيار بين الحلق أو التقصير، بينما في عمرة التمتع لست بالخيار بين الحلق والتقصير، إنما ليس لك إلا شيء واحد وهو خصوص التقصير. أحسنت، حتى تدخل بقية الشعر إلى وين؟
إلى الحاج،
يعني أعمال الحاج. جيد، إذن الفارق هذا في شنو؟ الإحلال من الإحرام اللي عبر عنه الخروج عن الإحرام، واضح ولا؟ هذا بالنسبة إلى الرجال. أما بالنسبة أما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا، يعني سواء كان في عمرة المفردة أو عمرة الحاج، بل حتى في الحاج نفسه ما تقرب بعض المرأة. الرابع، يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة، وهذا بينا أكثر من مرة، وتوني من شوي بديت فيه أنه ننظر إلى حج التمتع على أنه نسك واحد، فلا بد من الاتيان به في نفس العام، وأيضا سيأتي ذكره على ما يأتي ويأتي. وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى، وهذا أيضا بيناه. الفارق الخامس أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسلت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه. العقوبة ما يطلع، عقوبة ما يطلع فيعيدها في الشهر التالي. نعم. وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في مسألة 220. في مسألة 220 هنا يقول المصنف: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه كفارة. يفرق بين السعي قبل السعي وبعد السعي، جزور أو غير جزور، في تخير عند يقدر أو لا يقدر، هذا يأتي تفصيله هنا.
بعد السعي
شغله
مو بعد التقصير،
هذا فيها تفصيل حتى لا نشرح المسألة فيه.
أصلا هي في العمرة المفردة
إيه؟
لأنه لا يحل إلا بالتقصير
قبل الفراغ من السعي.
إيه بس هو إذا
جامع قبل الفراغ من السعي،
إذا جامع بعد الفراغ من السعي وهو ما أحل، يعني عادي يعني
تكون عليه كفارة، ولكن ليس عليه أن يبقى. نعم. وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه كذلك. وعندنا فرض ثالث في الجمعة، أن يجامع في الحج في أثناء الحج، واضح ولا؟ هذا يكسر عن بعض حكم آخر يأتي إن شاء الله. مسألة 140، يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيانها. سيأتي إن شاء الله بعد 20 صفحة تقريبا بيان المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خمسة هو معدد تسعة، بتعرفون بعدين ليش تسعة. جيد. نعم، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل. أدنى الحل هو عبارة عن حدود مكة، حدود الحرم المكي، حدود الحرم المكي. وهذه معلمة كما ذكرت سابقا، معلمة لمن أراد أن يدخل إلى مكة، أوسع من مكة. في قسم منها بعض المناطق أوسع من مكة، وبعض المناطق صارت الآن مكة أكلتها، لأن مكة قاعدة تتوسع. جيد. الآن مثلا شوفوا الأمثلة اللي ذكرها، الحديبية والجعرانة والتنعيم، خصوصا التنعيم. التنعيم صار كأنه داخل مكة، خصوصا التنعيم كأنه داخل مكة. فهو يقولون وين أحرمت؟ في التنعيم. هو حدود الحرم صحيح، لكن المكة أكلت التنعيم وما بعده، واضح ولا؟ توسعت. لكن يبقى هو حلول إلى الحرم.
الحديبية مكان الصلح.
نعم. كالحديبية والجعرانة والتنعيم.
الجعرانة.
بعضهم يقرأها الجعرانة. ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها إلا من كان قد أفسد عمرته بالجمع قبل السعي، اللي هو تقدم علينا قريبا. ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته بالجمع قبل السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، وهو عليه عقوبة أن يبقى في مكة، مضافا إلى هذه العقوبة أن يعيد أن يأتي بعمرة أخرى، مضافا إلى هذا إحرام إلى العمرة الأخرى لا يكون من أدنى الحد، بل يخرج إلى أحد المواقيت. ولا يجزي الإحرام من أدنى الحد على الأحوط وجوبا، كما سيأتي في مسألة 223. عندكم مكتوبة الرسالة؟ حكم الدخول في مكة أو الحرم المكي. هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة. الآن ببدأ باشير إلى المسائل المهمة، فالتفتوا. يعني تتعلمون على المسائل اللي أقول عنها مسائل مهمة، راح تشوفون أو مسائل مهمة أو فرضيات مهمة. إلى نهاية الكتاب إن شاء الله راح تشوفون عندكم مجموعة من المسائل التي تكثر البلوى فيها، ويكثر السؤال عنها، ويحسن الالتفات إليها. بعضها مو يكثر السؤال عنها، لكن يحسن الالتفات إليها، حتى أنت في عملية تعليم الآخرين عارف هاي المسائل، واضح ولا؟ عموما هذه من المسائل أيضا الابتلائية، وهي حكم الدخول إلى مكة. لا شك ولا ريب بأن من يدخل إلى مكة من النائي يدخل إلى مكة لابد من إحرام جديد. كلما أراد أن يدخل إلى مكة المكرمة لابد أن يحرم بإحرام جديد، حتى لو كان يروح مثلا كل شهر مرة، هو مثلا يروح يوم مقاول كل شهر مرة، أو كل شهر مرتين. يقول مع ذلك عليك أن تحرم في كل مرة في كل شهر مرة تدخل فيه إلى مكة المكرمة. فالعمرة تعطيك شنو؟ جواز أبو سفرة لمدة 30 يوم، لمدة شهر، واضح؟ فكل مرة يدخل يريد أن يدخل إلى مكة عليه أن يحرم بإحرام جديد. نعم، هناك بعض الأفراد يكفي أن يحرم مرة في الشهر، وبالتالي كلما دخل وخرج لا يجب عليه الإحرام. مثلا يعني من يدخل ويخرج حتى لو كان أحرم بجنة الآن، ويستد نعم لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرما فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ويستثنى من ذلك واحد من يتكرر منه الدخول والخروج الآن الدخول والخروج عطى مثال كالحطاب لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما الحشاش اللي يأخذ الحشيش يختلعه الآن في زماننا مثل سائق الباص مثلا هاي سواق الباص داشين طالعين داشين طالعين في الأسبوع الواحد يمكن مرتين يدخل أو ثلاث مرات عادة جيد إذا مو أكثر في الاستفتاءات يقول إما يوميا أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يروح مكة كل أسبوع أو كل أسبوعين هذا عليه أن يحرم مرة في كل شهر إذن الأول المستثنى من هذا الحكم هو من يتكرر منه الدخول والخروج وكذا من خرج من مكة بعد إتمام عمرة التمتع والحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته فإذا عندك كم؟ عند مدة كم؟
شهر
كامل
شهر قبل الهجرة
نعم
إذا آخر يوم خلاص ما عنده
نعم مسألة هو ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحاج سيأتي إن شاء الله في مسألة 154 من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعتان فإنه فيأتي بحج التمتع ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب توه تقدمت له في مسألة رقم كم 137 هذا سووا إحالة عليها إذا بقي إلى مكة إلى يوم التروية سووا إحالة على قولوا كما سيأتي في مسألة 142 حتى تربط بين المسائل واضح هذا إن شاء الله. وتبقى عند المسائل بعض المسائل تحتاج تتوقف على المسائل تقول لك طيب. خب الفصل السادس واضح المسائل إن شاء الله. الفصل السادس في أقسام الحج وأن الحج ينقسم إلى أقسام ثلاثة وهذا بدأنا أول ما بدأنا الفصل إذا تذكرون أول ما بدأنا بهذا بتقسيم أقسام الحج وأن أقسامه ثلاثة تمتع وإفراد وقران القسم الأول التمتع فرض ناهي وهذا كررناه كثيرا جيد وقلنا بأن الناهي هو الذي يبعد عن مكة كم 88 كيلو متر هم يقولون 16 فرسخ أكثر من 16 فرسخا الفرسخ يساوي 5 كيلو ونصف فخمسة كيلو ونصف تضربها في 16 يصير 88 كيلو تمام فهذا الذي يكون نائيا يحسب من منزله إلى حلول مكة وبالتالي لو توسعت مكة راح تقل شنو تقل المسافة واضح لو لا
بس الحدود هذه ثابتة
ها حدود منزله إلى حدود مكة وإن توسع.
حدود مكة اللي هي حدود مكة المفروضة هذه.
حدود مكة الفعلية وإن توسع. ولذا لو كانت نقطة فرض هكذا نقطة موجودة بيت كان سابقا نائي. ليش؟ لأن مكة صغيرة. الحين الحفيد يقول شنو؟ يقول جدي كان نائيا وأنا الآن لست نائيا. ليش الحدود؟ لا عندك الحدود مكة القديمة في بعض المواضع. عندك في بالكم أنتم مكة القديمة، عندنا مكة القديمة وعندنا مكة الجديدة وعندنا حدود الحرم. مكة القديمة هذه حدودها ثابتة وما تتغير بعد، لأن في أحكام مرتبطة بمكة القديمة وجينا إن شاء الله قسم منها خصوصا على بعض الآراء. مكة القديمة دي حدودها محددة، بيجينا تحديدها. هذا مكة القديمة ودائرة ضيقة، ضيقة جدا، يعني إلى وين مقبرة الحجون؟
المدينة شيخ
مكة،
مكة مدينة مكة مو أدنى الحل
يعني. نعم مكة اللي هي مكة القديمة. وين مقبرة الحجون؟
الحجون بس
هذا طرف المدينة دي، هذا بعيد، هذا الحجون هذا بعيدة، صار مقبرة طرف مكة. نجي نتكلم عنها إن شاء الله. فحدود مكة القديمة هذا لا كلام ولا ريب في أنها هي ثابتة بعينها. لكن عندك أنت مكة الجديدة هذه قابلة للتوسع، واضح لولا؟ قابلة للتوسع. هذه فيها جملة من الأحكام مكة الجديدة، منها هذا الآن الحساب في المسافة، عندك التخيير بين القصر والتمام في مكة، هل يشمل مكة الجديدة حتى لو توسعت أو لا؟ واضح ولا؟
في الحكم
هي في
مكة
الجديدة. نعم. إذا قررت مرتين وإن توسعت، يعني نلتفت إلى مكة حتى الحلول الجديدة إلى مكة، واضح ولا؟ فقد يكون واحد مثل ما ذكرت لكم ذاك اللي يقول جدي كان نائي وأنا لست نائي، قد تمر الأيام والسنوات يصير لا، هذا اللي كان نائي يصير داخل مكة. ليش؟ لأن مكة شو تصير فيها؟ تتوسع. وحساب المسافة من بيته إلى حدود مكة وإن توسع، واضح ولا؟ هنا يصير الحساب. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.